بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 81.
أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ويرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس ندبا، لقول جابر رضي الله عنه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. وأما بعد، فإذا زالت الشمس أخرجه الجماعة. قال في الإقناع وشرحه: فإن رمى بعد نصف ليلة النحر أجزأه الرمي إن كان قد وقف بعرفة، وإلا فبعده كطواف الإفاضة، لما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وروي أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافي مكة مع صلاة الفجر. احتج به أحمد، ولأنه وقت للدفع من مزدلفة فكان وقتا للرمي كما بعد طلوع الشمس. وحديث أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، محمول على وقت الفضيلة جمعا بين الأخبار. انتهى كلام الإقناع وشرحه. قد تقدم كلام ابن القيم رحمه الله على حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكورين، وذكر أن حديث عائشة رضي الله عنها هذا منكر، أنكره الإمام أحمد وغيره، وذكر في زاد المعاد أدلة إنكاره، فليراجع عند الحاجة إليه. وجزم الشيخ مرعي في غايته بأن وقت الحلق من نصف ليلة النحر لمن وقف قبله كرمي، والله أعلم. وإن غربت الشمس من يوم النحر قبل رمي جمرة العقبة فإنه يرميها من غده بعد الزوال، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. فإن رمى بسبع حصيات دفعة واحدة لم يجزئه الرمي إلا عن حصاة واحدة يحتسب بها ويتمم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع رميات، وقال: خذوا عني مناسككم. ويؤدب نصا من رمى أكثر من حصاة دفعة واحدة زجرا له وردعا لغيره عن الاقتداء به. ويؤخذ من هذا أن من فعل بدعة يؤدب، لا سيما إذا خيف أن يقتدى به فيها. ويشترط علمه بحصول ما يرميه من الحصاف المرمى في جمرة العقبة وغيرها، لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته، فلا يزول عنه بالظن ولا بالشك، فلا يبرأ إلا بيقين. قال في المغني: وإن رمى حصاة فشك هل وقعت في المرمى أو لا لم يجزئه، لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته فلا يزول بالشك، وإن كان الظاهر أنها وقعت فيه أجزأته لأن الظاهر دليل. انتهى. قال في الشرح الكبير: وإن رمى حصاة فشك هل وقعت في المرمى أو لا لم يجزئه، لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته فلا يزول بالشك وعنه يجزئه. ذكره ابن البنا في الخصال: وإن غلب على ظنه أنها وقعت فيه أجزأته لأن الظاهر دليل. انتهى. قال الشيخ منصور: وعنه يكفي ظنه وقواعد المذهب تقتضيه، إلا أن يقال لا مشقة في اليقين، انتهى. قلت: المذهب اشتراط العلم بحصول ما يرميه من الحصى في المرمى، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ويرميها بسبع حصيات، واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس ندبا، لقول جابر رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. وأما بعد، فإذا زالت الشمس. هذا فيه بيان وقت رمي جمرة العقبة الفاضل، الوقت الفاضل، فأفضل وقت لرمي الجمرة جمرة العقبة هو الصباح يوم العيد بعد طلوع الشمس، هذا وقت رمي النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا جابر رضي الله عنه يخبر بالوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة يوم النحر، وأنه ضحى، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام دفع من المزدلفة قبيل طلوع الشمس، بعدما أسفر جدا دفع، ومن طريقه التقط الحصى ثم وصلها بعد ارتفاع طلوع الشمس وارتفاعها، وصلها ضحى صلى الله عليه وسلم، فرماها من بطن الوادي جاعلا منى عن يمينه ومكة عن يساره. هذا هو وصف رميه صلى الله عليه وسلم، أو صفة رميه صلى الله عليه وسلم، من هذا الموضع، من هذا المكان، في هذا الزمان رماها من بطن الوادي، هذا المكان والزمان ضحى، بعدما طلعت الشمس وارتفعت وصلها صلى الله عليه وسلم فرماها. فهذا هو الوقت الفاضل للرمي، لرمي جمرة العقبة يوم العيد. وأما وقت الجواز في حق الضعفة ومن في حكمهم من الزمنى والمرضى والصغار، فإنهم إذا دفعوا من مزدلفة وجاز لهم الخروج منها بعد منتصف الليل فإنه يجوز لهم الرمي، يجوز لهم الرمي، فهذا وقت جواز وهذا وقت فضيلة، ولا تعارض بين هذا وهذا. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الضعفة من أهله بأن يغادروا المزدلفة من آخر الليل، وإذا غادروا من هذا الوقت جاز لهم الرمي، كما تقدم معنا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح الذي أخبرت فيه أن سودة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع آخر الليل قبل أن يأتي الزحام، فأذن لها قبل أن تدفع خوفا من حطمة الناس. وقالت عائشة رضي الله عنها: ولأن أكون استأذنت أحب إلي من نعم. فإذنه صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت لمن أذن له بالمغادرة هذا دليل على وقت الجواز، وقد تقدم الكلام على ذلك، وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى وكلام المؤلف رحمه الله تعالى. معنا قبل العيد، وذلك في صفحة 79 و600، حينما تكلم المصنف رحمه الله تعالى على أوقات الدفع من المزدلفة الخمس، ثم بعد ذلك واصل الكلام مع ابن القيم رحمه الله، وقوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وكان ذلك عند غيبوبة القمر وأمرهم. فالمسألة مرت معنا هنا على حديث عائشة وعلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وتكلمنا عنه في ذلك الحين. والمقصود أن من دفع من أهل الأعذار في هذا الوقت فإنه يجوز له أن يرمي، ومن تأخر ممن ليس من أهل الأعذار كالضعفة والمرضى والصغار والبدينين في أجسامهم، من كان سمينا ونحو ذلك، من تأخر من لم يكن من هؤلاء وتأخر، فإن السنة في حقه أن يرميها بعد طلوع الشمس، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى وإن غربت الشمس من يوم النحر قبل رمي جمرة العقبة فإنه يرميها من غده بعد الزوال، يرميها من غده بعد الزوال، لقول ابن عمر رضي الله عنهما من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. وهذا مبني على مسألة أو على أصل اختلفوا فيه، وهو هل يجوز الرمي ليلا أو لا يجوز؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز الرمي ليلا، وعلى هذا مشى من قال بأن من غربت عليه شمس يوم النحر ولم يرمي فإنه يمسك عن الرمي لجمرة العقبة ويؤديه يوم غد يوم 11. وذهب آخرون إلى جواز الرمي ليلا، ومن هؤلاء المجيزين شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وعموم المشايخ الذين نحن أدركناهم، فإنهم يقولون بذلك. بل شيخنا يقول إنه لم يثبت ولم يصح دليل على منع الرمي ليلا، وإذا كان لم يصح فالأصل حينئذ البقاء على الأصل وهو الجواز، وإن كان الأفضل هو الرمي ليلا نهارا وإن كان الأفضل هو الرمي نهارا. وذلك بسبب كثرة الأعداد الهائلة التي أصبحت ترد في هذه الأزمنة المتأخرة، فإذا قيل بهذا أصبح فيه مشقة على الناس كبيرة جدا، وما دام قد جاز أيضا رميها من بعد منتصف الليل أو آخر الليل قبل غيبوبة القمر بعد غيبوبة القمر، إذا كان قد جاز رميها هناك فما المانع من رميها الآن؟ كله ليل، أليس كذلك؟
بلى.
هذا الذي يظهر أيضا لي، فإن من رخص له من الضعف في الدفع بعد غروب القمر، إذا قلنا بغروب القمر أو بعد منتصف الليل عند من يقول به، أليس مثل هذا سيصل إلى منى ويرمي جمرة العقبة ليلة العيد قبل طلوع الفجر؟ أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك فهل رميه لها كان في الليل ولا في الصباح؟ أجيبه، في الليل ولا في الصباح؟ في الليل. فإذا جاز له في الأول أن يرميها ليلا جاز أيضا للآخر أن يرمي الآخر أن يرميها ليلا. لأن هذا اليوم، لأن الرمي في الليل إنما هو عن اليوم الذي غربت شمسه لا عن اليوم الذي سيأتي الآن. نحن حينما نقول يجوز الرمي ليلا، هل هو عن اليوم الذي سيأتي أو عن اليوم الذي فات؟ عن اليوم الذي غربت شمسه لا عن اليوم الذي سيأتي بعد. فإذا كان قد أذن له في الرمي لهذا اليوم قبل طلوع الشمس فلا أن يؤذن له بعد غروب الشمس في ليلة هذا اليوم من باب أولى، من باب أولى. وممن اختار القول الأول شيخ شيوخنا سماحة الشيخ محمد ابن براهيم رحم الله الجميع. وعلى كل حال هذا الحديث إنما هو من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد جاء عنه رضي الله عنه بروايات أخرى، فهنا عندنا الرواية من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي، وجاء أيضا عنده في رواية عنه في رواية إذا نسيت رمي الجمرة يوم النحر إلى الليل فارمها بالليل. وإذا كان من الغد فنسيت الجمار حتى الليل فلا ترمه حتى يكون من الغد عند الزوال ثم ارمي الأول فالأول. فهذه الرواية دالة على أن الأمر في حال النسيان، هذا باب. والباب الثاني أنه أذن له، بينما الأولى فلا ترمي قال فارمها بالليل، فظهر من هذا أن هذا النهي عن رمي أيام الزوال. وعلى كل حال الصحيح ما تقدم في إذنه صلى الله عليه وسلم للضعفة بأن يرموا قبل الطلوع وأن يفيضوا قبل طلوع الفجر، وإذا صح رميهم لها ليلة العيد بالليل فلا مانع من أن يرموها ليوم العيد في الليل، إذ الشاهد من ذلك حصول الرمي في الليل، وقد حصل في الليلة الأولى ليلا قبل الفجر، وحصل هنا في الليلة الثانية أيضا ليلا بعد ما غابت شمس يوم النحر. هذا هو الصحيح إن شاء الله، والحاجة تدعو إليه والضرورة تدعو إليه مع كثرة العدد وزحمة الحجيج. وقولنا تدعو إليه يعني إلى القول بالجواز، فإن كثرة الحجيج في بعض الأعوام بل في أكثر الأعوام هذه التي أدركناها ترى مع التوسعة العظيمة لمحلات الرمي ومواطن الرمي الثلاثة في الصغرى والوسطى والكبرى والناس زحام عليها، وإذا كان هذا مع كثرة الناس وتفرقهم على الجمار الثلاث فكيف بكثرتهم إذا اجتمعوا على جمرة واحدة، يكون الزحام أكثر وأكثر. والأمر إذا ضاق اتسع والتيسير ولله الحمد، ما دام لا يوجد نص يخالف فيه فإن الأصل أن يقال بالتوسعة على الناس ما دام لم يأتي نص يمنع من ذلك. بل لو أراد القائل أن يقول بجواز الرمي إن إذن النبي صلى الله عليه وسلم ونص النبي صلى الله عليه وسلم معه لما أبعد كما سمعته. نعم. ثم قال فإن رمى بسبع حصيات دفعة واحدة لم يجزئه الرمي إلا عن حصاة واحدة، يعني لو جمع الحصى السبع في كفه فرماها مرة فهي كحصاة، السبع الحصيات رميها مرة تكون كحصاة واحدة، لا يجزئ هذا الرمي أبدا على هذا الشكل. فلا يظنن إنسان أنه قد رمى سبعا، فهو إنما رمى واحدة فيحتسب بها واحدة وعليه أن يتمم الست البواقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها واحدة بعد واحدة، رمى هذه السبع الحصيات واحدة بعد واحدة ويكبر عليه الصلاة والسلام، رماها سبع رميات كل حصاة برمية مستقلة، وقال عليه الصلاة والسلام في هذا خذوا عني مناسككم. وذهب الإمام أحمد إلى تأديب من رمى أكثر من حصاة دفعة واحدة، يعني لو أخذ ثلاث أو أربع أو خمس أو السبع كلها ورماها دفعة واحدة، ذهب أحمد إلى أنه يؤدب. لما؟ حتى يتعظ هو وينزجر الآخرون، يتعظ هو وينزجر الآخرون عن الاقتداء به. وهذا يدل على ما؟ على أن هذا الفعل للفعل بدعة منكرة، من فعل هذا فقد ابتدع، فيؤدب على هذا، ولا سيما كما قال المصنف إذا كان هذا الإنسان ممن يخشى أن يقتدى به، مثل أن يكون رئيس الحملة، لو كان رئيس الحملة أو شيخ الحملة، حملة هذه الجماعة التي حجت، فيرون أنه محل إيش؟ محل معرفة وقدوة، فرمى سبعا دفعة واحدة فرموا مثله، فإذا كان مثل هذا يخاف أن يقتدى به فإنه يؤدب حتى لا يقتدي به غيره. ويشترط في الرمي أو في صحته أن يقع في المرمى، يقع في الموضع في الحوض، وليس شرطا أن يصيب الدائرة الشاخص، ليس شرطا أن يصيب بحصاته العمود الشاخص، وإنما الشرط أن يقع في المرمى في الحوض الذي بني فيما بعد على الموضع، وهو في وقتنا المعاصر أوسع وأوسع. فالذي يشترط أن تكون الحصاة واقعة في هذا المرمى، فإذا وقعت فيه أجزأت ولو لم تصب العمود، فالشرط ليس إصابة الشاخص العمود وإنما أن تقع في موقعها، فلا يزول هذا بالشك. يعني لو رمى وشك هل وقعت في الموضع أو لم تقع في الموضع، فإنه لا يبنى على هذا، ويأتي برمية بحصاة أخرى يرمي بها حتى يقضي على هذا الشك، ويتيقن بأن رميه وقع في محله. وإن رمى حصاة فشك هل وقعت في المرمى أو لا كما قلنا، فإن الأصل بقاء الرمي في ذمته وعدم براءة الذمة حتى إيش؟ حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أنها وقعت في المرمى، فإذا كان كذلك أجزأه إن شاء الله. نعم.
ولا يجزئ وضع الحصى في المرمى لأن الوضع ليس برمي، بل يعتبر طرحها لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم.
يعني لو جاء بيده هكذا فيها السبع وقال بها هكذا رماها وضعها وضعا، هذا لا يجزي، هذا معناه. يعني لو وضعها في يده السبع كلها ثم جاء إلى الحوض ورماها فيه رميا، طشها طش، كبها هكذا رمي، هذا ليس برمي ولا يجزئه ذلك، بل لابد من أن يرمى بها رميا، يرفع يده بكل حصات ثم يرميها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وقال خذوا عني مناسككم. نعم.
قال في الإقناع: ولو أصابت الحصاة مكانا صلبا في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى، أو أصابت ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأته، لأن الرامي انفرد برميها، وكذا لو نفضها أي الحصاة من وقعت على ثوبه فوقعت في المرمى أجزأته نصا لحصولها في المرمى، انتهى.
قال
مرعي في الغاية: ويتجه إن نفضها من وقعت على ثوبه فورا، وأنه لا بد من رميها بيد، فلا يجوز الرمي بالقوس أو الرجل أو الفم.
نعم، لا يجوز الرمي بالقوس، وكذا مثله النبيلة التي ذكرنا بالأمس، هكذا النبيلة، نبيلة الأطفال هذه التي يرمون بها العصافير على الأشجار، لا يصح الرمي بها، كما رأيناه وقلت لكم بالأمس في الهواتف المحمولة، ونقلوها من طرف هذا الحج في هذه السنة، رأوا شخصا قد اختضبت لحيته بالشيب وهو يرمي بالنبيلة، هذا لا يرمي، هذا لعب ليس رميا. وهكذا بالقوس كذلك مثله، ليس هذا رميا، لو رمى بهذه الطريقة فلا يصح. وكذلك لو رماها بفمه، يعني وضعها في فمه هنا ثم قال ثم طارت إلى الحوض، فمثل هذا لا يصح رميه بهذه الطريقة. وكذا لو وقف بعيدا وحطها على رجله مثل الكرة وشاتها رفسها فطارت في الهواء حتى وقعت في المرمى كما تطير الكرة الصغيرة، يقول هذا الرمي لا يصح، لا بد من أن يرميها بيده، فلا يصح هذا الرمي. نعم.
قال في المنتهى: فلو وقعت خارجه ثم تدحرجت فيه أو على ثوب إنسان ثم صارت فيه ولو بنفد غيره أي الرامي أجزأته، انتهى.
نعم.
قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى: قوله ثم صارت فيه يؤخذ من العطف بثم أنه لا تشترط الفورية، انتهى. قلت: وما اتجهه الشيخ مرعي من اشتراط الفورية وجيه، خصوصا في رمي الجمرات الثلاث بعد يوم النحر، فإنه لو رمى مثلا حصاة من الجمرة الأولى وتأخرت فلم تقع في المرمى إلا بعد رميه شيئا من الجمرة الثانية لحصل خلل في الترتيب، وهو شرط في الرمي والله أعلم.
هذا الكلام فيه على مسألة الفورية، يعني لا بد أن تقع بالفور لا تتأخر. مثال: لو رمى من بعيد فجاءت على كتف إنسان على ثوبه فنفض ثوبه فتدحرجت منه على الحوض، هذا مقصوده رحمه الله، نفض ثوبه فوقعت منه في المرمى، هذا يجزي. لكن لو وقعت خارجه ثم تدحرجت مرة أخرى على ثوب إنسان ونفضه فوقعت، هل يجزي؟ هذا محل الكلام. بمعنى لو رماها فضربت في الشاخص في العمود فلم تقع في الحوض، رجعت على كتف إنسان ونشبت في ردائه، تتصور المسألة؟ رميتها فلم تقع في الحوض، ضربت في الشاخص ثم رجعت على وجه إنسان ممن هم حول الحوض قريبون منه، فعلقت بردائه يوم العيد، علقت هذه الحصاة بردائه فنفض رداءه من هذا الذي أحس به فتدحرجت فوقعت في الخارج ثم تدحرجت في الحوض، فحينئذ هذا هو محل الاختلاف في الصورة، هل يشترط الفورية أو لا تشترط الفورية؟ بمعنى أنه لا بد أن تقع في الحوض بعد الرمي بها فورا أو أنه لا يشترط ذلك. فمن اشترط الفورية لم يعتد بالصورة الثانية الأولى، ومن لم يشترط الفورية صحح هذه الصورة. ونحن نقول الذي يظهر والعلم عند الله أنها ما دامت وعادت ووقعت فيما في الحوض فإنها تجزئه إن شاء الله. نعم.
وقال ابن عقيل في مسألة ما إذا نفض الحصاة من وقعت على ثوبه لا تجزئه، لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني دون الأول. قال في الفروع وهو أظهر، قال في الإنصاف وهو الصواب، قال الشيخ منصور وهو كما قال. قلت والمذهب الإجزاء كما تقدم، ولكن
المذهب أنها تجزي. لما؟ لأنها عادت في الحوض، عادت في الحوض. نعم.
ولكن ما ذهب إليه ابن عقيل وجيه، لا سيما وقد استظهره ابن مفلح في الفروع وصوبه المرداوي في الإنصاف.
واستظهار ابن مفلح له مكانته وقوته، وله مكانته وقوته عند الحنابلة، وذلك لما قلنا لكم سابقا في اعتمادهم كثيرا على الفروع وقولهم إنه إيش؟ مكنسة المذهب، يعني جامع للأقوال التي وردت عن علماء المذهب، وهو من المحققين رحمه الله تعالى. نعم.
وصوبه المرداوي في الإنصاف وارتضاه الشيخ منصور والله أعلم.
هذا وجه، يعني الخلاف فيه له وجه، لكن المذهب الإجزاء، المذهب الإجزاء. نعم.
وإن رمى الحصاة فاختطفها طائر قبل حصولها في المرمى أو ذهبت بها ريح عن المرمى لم يعتد له بها لعدم حصولها في المرمى، والمرمى هو مجتمع الحصاء لا نفس الشاخص.
نعم، هذه صورة أخرى. لو رمى الحصاة، يقول المصنف لو رمى الحصاة هذا الرامي، لو رمى الحصاة فاختطفها طائر بمنقاره قبل حصولها في المرمى، قبل أن تقع في المرمى، أو ذهبت بها الريح، هذا يوم أن كان المرمى مكشوف، نعم، أو وقعت خارج المرمى بسبب الريح، لم يعتد له بها، لم يعتد لهذا الرامي بهذه الرمية بهذه الحصاة لعدم حصولها في المرمى. ومثله لو رمى ووقعت على شمسية إنسان، المظلة هذه، فضربت خارج المرمى ومثله لو رمى فضربت في رأس إنسان وذهبت خارج المرمى، ومثله لو رمى فجاءت في يد شخص يرمي فوقعت في يده وضربت بيده ثم عادت خارج المرمى. كل هذه الصور متصورة، متصورة الوقوع في وقت الرمي، خصوصا والأيدي هكذا تضرب، وأنت إذا بعدت ورميت ووقع في يد أشخاص بعض الأشخاص فمع تحريكهم أيديهم إلى الخلف للرمي تأتي الرمية في يد أحدهم فترجع إلى الخلف فلا تقع في المرمى. الشاهد أو والخلاصة أنه إذا رمى بها وحال بين وقوعها بينها وبين وقوعها في المرمى أي شيء فوقعت خارجه لم يعتد بها، وعليه أن يستبدلها بحصات أخرى. نعم.
قال الشيخ سليمان بن علي في منسكه: تنبيه، المرمى الذي تترتب عليه الأحكام بقولهم يعتبر حصول كل حصات في المرمى هو الأرض المحيطة بالميل المبني.
الميل المبني يعني الشاخص، هذا الميل، الميل المبني هو العمود الشاخص، سمي ميلا لتشبيهه أو تشبيها له بالميل، ميل المكحلة. نعم.
فلو طرح الحصاة في رأس البناء لم يعتد بها،
لم يعتد بها
لأنها لم تحصل في المرمى. انتهى.
نعم.
ملخصا،
لو ضربت في رأس، ضربت في رأس الشاخص في رأس الميل ولم تقع في المرمى لم يعتد بها، لأن المطلوب هو إيش؟ والميل حفظكم الله إنما جعل في السابق لكثرة الجمع على هذه المنطقة التي هي منطقة الحوض، فالبعيد لا يرى المنطقة. أنا الآن أمامي مثلا 20-30-40 صف من البشر، فأنا لا أكاد أرى المرمى الذي بني عليه الحجر هذا الحوض، صح ولا لا؟ فجعل هذا الشاخص في الوسط ليبين للبعيد أن هذا الموضع هو موضع الرمي، فاحرص على أن تهدف عليه ويصيبه رميك. فأنت إذا رميت في هذه المنطقة من بعيد أنت دائما تستشهد بهذا المرمى، بهذا الشاخص، أنه هو المنطقة التي هي محل الرمي، فبني لأجل ذلك. وإلا قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك شيء من هذا، لأن المكان واضح يراه الناس جميعا، هذه الدائرة التي يرمى فيها الحوض. نعم. بل الأحواض ما استحدثت إلا بعده. نعم.
قلت: إذا طرح الحصاة في رأس البناء كما يفعله كثير من الحجاج فتدحرجت في المرمى المحوط بالبناء في الجمرات الثلاث فإنها تجزئه، أما إذا بقيت على رأس البناء فإنها لا تجزئه فيما يظهر لي، والله أعلم.
نعم، لأنها لم تنزل، لم تقع في المرمى، وإنما بقيت على رأس الشاخص، ومثله لو ضربها وخرجت خارج المرمى، فكلا الصورتين ففي كلا الصورتين لم تقع الحصاة في محل الرمي. نعم.
ويكبر مع كل حصاة لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر.
نعم.
ويقول مع كل حصاة: اللهم اجعله حجا مبرورا أي مقبولا، يقال بر الله حجه أي تقبله.
جاء هذا من حديث ابن مسعود، اللهم اجعله حجا مبرورا، هذا من قول من؟ ابن مسعود. وأما التكبير فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي تقدم معنا، ففي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وجاء في حديث ابن مسعود الذي تقدم معنا بالأمس أنه رمى وقال هذا، ثم قال هكذا رمى الذي أنزلت عليه صورة
البقرة،
تذكرونه ولا لا؟ أليس كذلك؟ هكذا مر معنا. فإضافة التكبير هنا، ذكر التكبير هنا إنما هو من حديث جابر، وإضافة اللهم اجعله إنما هو من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما عنه، هذا الذي تقدم معنا بالأمس. نعم، وسيأتي مزيد بيان له. نعم.
يقال بر الله حجه أي تقبله، وذنبا مغفورا وعملا مشكورا، لما روى حنبل عن زيد بن أسلم قال رأيت سالم بن عبد الله استبطن الوادي ورمى الجمرة بسبع حصايات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر، ثم قال اللهم اجعله فذكره، فسألته عما صنع فقال حدثني أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة من هذا المكان ويقول كلما رمى مثل ما قلت، وكذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقوله.
نعم، فثبت الآن عندنا هذا من طريق ابن مسعود ومن طريق ابن عمر ومن طريق ابن عباس ومن طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم،
ويرفع الرامي للجمار يمناه حتى يرى بالبناء للمفعول حتى يرى بالبناء للمفعول بياض إبته، لأن في ذلك معونة على الرمي.
قال نعم، ويرفع
الرامي للجمار يمناه حتى يرى بالبناء
يمناه يعني يده اليمنى، يرفع الرامي للجمار الذي يرمي الجمرات يرفع يده اليمنى. نعم،
حتى يرى بالبناء للمفعول بياض إبته، لأن في ذلك معونة على الرمي.
نعم، قال لأنه إذا رفع يده كاملة هكذا سيرى بياض الأبط بياض الإبط، فحينئذ يكون هذا أعون له على الرمي. أما إذا قال هكذا رميه ضعيف، فإذا رفع يده يكون أعون له على الرمي، فيرمي برفع لليد. نعم،
قال في المغني والشرح فيرميها بسبع حصايات يكبر مع كل حصات ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ثم ينصرف ولا يقف، انتهى.
يرفع الرامي يده، فإذا رفع يده ورمى وفرغ من هذا الرمي ينصرف بعد ذلك ولا يقف ولا يستقبل القبلة ولا يدعو عند جمرة العقبة يوم العيد، وإنما بعد الفراغ ينصرف مباشرة. وذلك لأنه بحاجة إلى الانصراف في هذا اليوم، فناسب أن ينصرف بعد الفراغ مباشرة. ينصرف إلى ما؟ إلى الهدي إن كان معه هدي فينحره، يستغل الوقت. إن لم يكن معه هدي ينصرف فيحلق، فإذا حلق تنظف وتطيب وأفاض إلى مكة، أفاض بالبيت، فيطوف ويسعى إن لم يكن قد سعى قبل، وإن كان متمتعا يسعى وجوبا السعي الثاني للحج، لأن السعي الأول لما؟ للعمرة. أما القارن والمفرد فإنما يسعيان إذا لم يكونا سعيا مع طوافهما الأول، فإن كان قد سعيا فليس عليهما إلا الطواف، فهو إذن بحاجة إلى التبكير وإلى الانصراف بعد الرمي مباشرة، فهذا المناسب له الانصراف، لأن الأعمال كثيرة عنده في هذا اليوم، بخلاف الوقوف للدعاء في أول يوم التشريق. لما؟ لأنه مستقر بمنى لا شيء عنده، وهكذا اليوم الثاني من أيام التشريق لأنه مستقر بمنى إذا كان ممن لم يتعجل، وهكذا اليوم الثالث لأنه سيودع وينصرف، وهذا آخر عهده بالمشاعر، فيستغله بدعاء ثم ينصرف، وبعد رمي جمرة العقبة حتى في الأيام الثلاثة لا يدعو، لأن المناسب له هو الانصراف، وإنما الدعاء مع الأولى ومع الثانية. نعم.
قال: في المنتهى والإقناع وغيرهما من كتب المذهب: ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن ندبا. انتهى. لحديث عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبي بكر الكوفي قال: لما أتى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: والله الذي لا إله غيره، من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: يرمي جمرة العقبة مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. انتهى. قلت: وما ذكره الأصحاب من استقبال القبلة عند رمي جمرة العقبة هو استناد على رواية الترمذي المذكورة، وقد روى هذا الحديث البخاري، وفيه: وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه. وكذلك رواه مسلم وأبو داود، ولفظه: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى.
نعم، يعني
ابن إبراهيم المعنى.
نعم، يعني اللفظ لها للأول والثاني بمعناه. قوله:
قال أنبأنا شعبة عن الحكم.
قوله
عن
ولفظ قوله رحمه الله: وكذلك رواه مسلم وأبو داود، ولفظه: حدثنا حفص بن عمر، هذا لفظ أبي داود، ومسلم ابن إبراهيم، مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي من كبار شيوخ أبي داود. المعنى يعني أن اللفظ لحفص بن عمر الحوضي، ومسلم ابن إبراهيم هو الفراهيدي، مسلم إبراهيم هو الأزدي الفراهيدي من كبار شيوخ الإمام أبي داود رحمه الله، وحفص بن عمر هو الحوضي. فيقول أبو داود: حدثنا حفص بن عمر، ومسلم بن إبراهيم المعنى، يعني اللفظ لحفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعناه. نعم. قال
أنبأنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما انتهى إلى الجمرة العقبة جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات.
قال: لما انتهى
إلى الجمرة الكبرى.
أيوة، ما هو العقبة؟ لما انتهى إلى الجمرة الكبرى.
أيوة،
وهي العقبة، لكن اللفظ الكبرى، ولا هي ما في كلام. نعم.
لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. انتهى. وما رواه البخاري ومسلم وأبو داود هو الصحيح، وما رواه الترمذي وابن ماجه شاذ في إسناده المسعودي، وقد اختلط، والله أعلم.
المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي الهذلي الكوفي، هذا اختلط، ومثله روايته لا يعارض بها رواية الثقات. نعم. فرواية البخاري ومسلم وأبي داود عليها المعول، يعني جعل الجمرة أمامه ومنى عن يمينه والبيت عن يساره كما تقدم معنا بالأمس، تذكرونه ولا لا؟ العقبة هكذا أمامه، وهنا الشاخص فهو يرمي متجه إلى الشمال مائل قليلا إلى شماله الغربي، هذه الناحية هكذا، فاتجاهه ليس إلى البيت. هذه هي الرواية الصحيحة التي في البخاري ومسلم وأبي داود. أما رواية الترمذي فضعيفة، رواية الترمذي وابن ماجة التي فيها المسعودي ضعيفة، وعلى ذلك فالقول قول من قال إنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي جاعلا منها مسجد الخيف عن يمينه والكعبة عن يساره، هذا هو الصحيح. أما الرواية الثانية فهي رواية ضعيفة منكرة. نعم.
وقوله في الحديث سورة البقرة خصها بالذكر لأن كثيرا من أفعال الحج مذكور، لأن كثيرا من أفعال الحج مذكور فيها، فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك، منبها بذلك على أن أفعال الحج توقيفية، ويحتمل أنه خص سورة البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام، والله أعلم.
على كل حال سواء كان هذا أو ذاك، فالمراد بهذا الاقتداء بمن أوحي إليه بهذه المناسك، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين هذه المناسك، وهو الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فوجب علينا اتباعه عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، فيجب اتباعه في هذا. نعم.
وله رمي جمرة العقبة من فوقها، لأن عمر رضي الله عنه جاء والزحام عند الجمرة فرماها من فوقها. قال في الإقناع وشرحه وله رميها أي جمرة العقبة من فوقها لفعل عمر رضي الله عنه انتهى. قال في المنتهى وشرحه وله رميها أي الجمرة من فوقها لفعل عمر رضي الله عنه لما رأى من الزحام عندها انتهى. لكن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو رمي جمرة العقبة مستقبلا لها والبيت عن يساره ومنا عن يمينه، وقد استبطن الوادي وقال لتأخذوا عني مناسككم، فاتباع سنته صلى الله عليه وسلم أولى من الأخذ بفعل عمر رضي الله عنه من رميها فوقها. قال ابن حجر العسقلاني وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها أي جمرة العقبة جاز، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، والاختلاف في الأفضل انتهى كلامه.
صحيح. وهذا هو الحاصل الآن، فإنه بعد أن أزيلت العقبة الجبل هذا الأمامي الذي في ظهرها، في ذلك الحين كان الناس لا يرمونها إلا من المواجهة، لما أزيل الجبل أصبح الناس يرمونها من جميع النواحي، فمن حيث الجواز يجوز رماها من اليمين ولا من الشمال وإلا من الجنوب وإلا من الشمال، من جميع النواحي الأربع يجوز يجزئ والله الحمد، لكن السنة أن يرميها كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم. والآن وقد ذهب الجبل بقي موضعه، فمن أراد أن يتقصى لاتباع السنة فإنه يأتي إليها في مثل هذا الموضع هكذا، ثم يستدير عليها ويقف أمامها هكذا من هنا ثم يرميها، أو يأتيها من قبل ثم يواجهها ثم يرميها، فيقع مسجد الخيف على يمينه وأسواق ابن داود الآن الحالية ومحلات الحلاقين عن يساره، فيأتي وجهه إليها فيرميها. إذا رماها على هذا النحو فقد أصاب في صفة رميه صفة رمي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الشمال أو من الغرب أو من الشرق فإنه يجزئ ذلك ولله الحمد. فالإجزاء شيء والأفضلية شيء آخر، الأفضلية شيء آخر، وإلا الناس جميعا يجوز لهم أن يرموا من جميع الجهات. نعم.
وقولهم له رمي جمرة العقبة من فوقها، وذلك أن هناك عقبة معتلية في جانب الجمرة، وقد أزيلت العقبة في زماننا هذا، فما ذكره العلماء في كتبهم من الآثار وأقوال العلماء
من الآثار وأقوال العلماء
من ذكر رمي جمرة العقبة من فوقها، إنما كان ذلك قبل إزالة العقبة التي في ظهر الجمرة المذكورة شمالا شرقا.
نعم.
وكان إزالة العقبة في شهر جمادى الأولى سنة 76 و300 وألف، وزوال العقبة لا يؤثر،
يعني في عهد الملك سعود رحمه الله تعالى، لأن الملك عبد العزيز رحمه الله توفي في أول 73 سنة 73 و300 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا كان في عهد الملك سعود رحمه الله تعالى.
وزوال العقبة لا يؤثر في حكم الرمي المتعلق بالجمرة، من أن
وقد بني أيضا عليها بعدما أزيلت، بني عليها شيء هكذا مثل الجدار في أول ما أزيلت العقبة، فكان الناس يرمونها من هذه النواحي هكذا مثل فتح الكتاب، بني عليها في ظهرها جدار إشارة إلى العقبة الموجودة في هذا المكان، ثم أزيل مع الجسر الذي كان قبل هذا، أزيل كاملا لما توسع المرمى الأول، أزيل ثم أزيل النهائي الإزالة النهائية في هذا المرمى الحالي الذي ترونه، ووسع الله على المسلمين فالحمد لله، وجزى الله القائمين بذلك خير الجزاء. نعم.
وزوال العقبة لا يؤثر في حكم الرمي المتعلق بالجمرة، من أن الأفضل رميها مستقبلا لها، منا عن يمينك ومكة عن شمالك.
نعم، زوال العقبة لا يؤثر فعلا، كما قلت لكم قبل قليل، من أراد أن يتقصى ويتبع السنة جاء إلى الجهة التي تكون فيها منى عن يمينه ومكة عن يساره، ويستقبل الجهة الشمالية الشرقية قليلا، فحينئذ يرمي، فإذا فعل هكذا فقد أصاب صفة رميه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يقف الرامي عند جمرة العقبة، بل يرميها وهو ماش بلا وقوف عندها، لقول ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما.
نعم.
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف، رواه ابن ماجه، وروى البخاري معناه من حديث ابن عمر. قال في شرح الإقناع والمنتهى: ولضيق المكان، أي عندها،
وقال عند العقبة. نعم، ضيق المكان عندها يعني الجبل. نعم، مخنق، مضيق. نعم.
وقال ابن القيم وقيل وهو أصح: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، انتهى. ويأتي
معنا في التشريق. نعم.
فائدة: يكره طرد الناس عند رمي الجمار، لحديث أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله العامري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة، ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك،
ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني تنحى تنحى. نعم.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه، وهو حديث أيمن بن نابل، وهو ثقة عند أهل الحديث. ورواه ابن ماجه من حديث قدامة بن عبد الله المذكور، ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر على ناقة له صهباء، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك.
نعم.
ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، يروى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس.
يقطع التلبية الحاج إذا شرع في الرمي، إذا شرع في الرمي يقطع التلبية ويبدأ حينئذ بالتكبير. نعم.
يروى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وميمونة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وطاووس وسعيد بن جبير والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه الجماعة. ورديفه يومئذ أعلم بحاله من غيره.
نعم. هذه قرينة تفيد زيادة العلم، هذه قرينة. قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى، من مزدلفة إلى منى، وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه حينما أتى المشعر الحرام، أفاض وأردفه، فهو اللصيق بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة من مزدلفة إلى منى، فما نقله إلينا عليه المعول. لماذا؟ لأنه أعرف وألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة الزمنية من غيره، فرديفه يومئذ أعلم بحاله. وقد أخبرنا أنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم. ومعنى رمى يعني ابتدأ برميها. نعم.
ويستحب قطع التلبية عند أول حصاة، لما في بعض ألفاظ حديث الفضل حتى رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة. رواه حنبل في المناسك. وهذا بيان يتعين الأخذ به. وفي رواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة دليل على أنه لم يكن يلبي، ولأنه يتحلل بالرمي، وإذا شرع فيه قطع التلبية كالمعتمر يقطع التلبية بالشروع في الطواف.
نعم.
تنبيه: عبارة الأصحاب صريحة في أنه لا يقطع التلبية إلا إذا ابتدأ في رمي جمرة العقبة، فهل إذا أخر رميها حتى طاف للإفاضة وسعى يلبي حتى يرميها أم لا؟ ظاهر عبارتهم أنه
يعني الآن جاء بالعكس، لو حصل العكس، الآن شرع في صورة عكسية، يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة فقطع التلبية. سيأتينا هل هو في أولها ولا في آخره، هذا باب آخر. لكن لو فرضنا أن إنسانا قدم يوم النحر الطواف والسعي وأخر إيش الرمي، كما جاء ذلك في بعض الأحاديث، كما في حديث أسامة بن شريك قال: زرت قبل أن أرمي. زرت يعني البيت، يعني أفضت، يعني طفت طواف الإفاضة قبل أن أرمي. فلو زار البيت إنسان قال: أنا قبل الزحمة هناك أذهب أطوف وأسعى وأرجع، أو كان جاهلا جهل فذهب يطوف ويسعى قبل أن يرمي، فهو إلى الآن لم يرمي، صح ولا لا؟ فهل يبقى ملبيا لأن التلبية لا تنقطع إلا عند الرمي، أو أنه المقصود التحلل ولا يبقى ملبيا؟ هذا الذي سيتكلم عليه المصنف الآن. نعم.
ظاهر عبارتهم أنه يلبي حتى يشرع في رميها لإطلاقهم ذلك.
نعم.
والذي يترجح عندي أنه إذا شرع في طواف الإفاضة يقطع التلبية كما يقطعها المعتمر إذا شرع في طواف العمرة، لأن طواف الإفاضة شروع في التحلل كالشروع في الرمي وأولى، ولأنه إذا حلق بعد الطواف حصل له التحلل الأول، فلم يبق وجه لمشروعية التلبية بعد التحلل مع أنه لم يرمي جمرة العقبة. هذا ما ظهر لي والله أعلم.
والذي ظهر للمصنف هو الذي يظهر لي والنفس إليه تميل. الذي ظهر للمصنف رحمه الله الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر هو الذي يظهر لي والنفس إليه تميل، وذلك للأمرين اللذين ذكرهما. أولا أن المعتمر لا يزال يلبي حتى يبتدئ فيما في الطواف، فإذا بدأ في الطواف انتهى، طواف ركن. هكذا أيضا الزائر الذي جاء حاجا فنزل من مزدلفة فزار البيت، كما في حديث أسامة بن شريك زرته قبل أن أرمي، فإذا جاء إلى البيت فطاف ثم حلق، حصل له التحلل ولا لا؟ بل حصل له التحلل بما هو أعظم من التحلل بالرمي والحلق، واضح؟ أرأيتم لو واقع آله قبل الطواف هل هو كمواقعته أهله بعد الطواف، بعد طواف الزيارة؟ تقدم معنا العام لا، لأن المواقع لهم قبل هذا يفسد الحج، أليس كذلك؟ والمواقع لهم بعد ذلك لا يفسده. فالشاهد أتى بشيء من المحللات له من الإحرام أعظم من الرمي، ألا وهو الطواف بالبيت. فإذا طاف بالبيت وحلق ما عاد بقي عليه إلا الرمي، فالذي يظهر والله أعلم أنه يقف عن التلبية، بينما ظاهر عبارات الحنابلة صريحة في أن التلبية لا تقطع إلا بالرمي، لا تقطع إلا بالرمي، لأنهم يقولون يستحب له التلبية حتى يشرع في الرمي. طيب الآن صاحبنا لم يشرع في الرمي فيبقى على الاستحباب، هذا ظاهر العبارة على افتراض هذه الصورة العكسية، افتراض هذه الصورة العكسية، العكسية التي هي خلاف الأصلية، فالأصلية الرمي ثم الحلق ثم الطواف، الآن طاف ثم حلق ثم بقي الرمي، الأصل الرمي ثم يحلق ثم يذهب البيت يطوف، هذا ذهب طاف ثم حلق ثم رجع يرمي، هذه الصورة العكسية. إذا فعل هذه الصورة العكسية فهل يلبي أو لا يلبي؟ هذا من زيادة إيش؟ من زيادة التدقيق والتفريع وحسنه عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم.
فائدة: أصل مشروعية الرمي كما في مثير الغرام الساكن لابن الجوزي أنه لما فرغ أبونا إبراهيم عليه السلام،
هكذا تسمية المصنف له، والذي نعرفه وطبع به مثير العزم الساكن، الذي نعرفه وطبع به الكتاب مثير العزم الساكن، والمصنف رحمه الله ذكر أنه اسمه مثير الغرام الساكن، وهو مطبوع لابن الجوزي إلى أشرف الأماكن. نعم.
وأصل مشروعية الرمي كما في مثير الغرام الساكن لابن الجوزي أنه لما فرغ أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بناء البيت أتاه جبريل فأراه الطواف، ثم أتى به جمرة العقبة فعرض له الشيطان، فأخذ جبريل 7 حصيات وأعطاها إبراهيم، وأخذ 7 أيضا وقال له ارمي وكبر، فرميا وكبرا حتى غاب الشيطان، ثم أتى الجمرة الوسطى فعرض لهما الشيطان ففعلا كما تقدم، ثم أتى الجمرة القصوى فعرض لهما ففعلا كذلك، انتهى. قلت: وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى، وسكت عنه أبو داود. وأما الترمذي فقال: إنه حديث حسن صحيح. فاتضح من هذا الحديث أن أصل مشروعية الرمي هو أيضا لإقامة ذكر الله تعالى، ويأتي في فصل ثم يرجع من أفاض إلى مكة شيء من أحكام رمي الجمار إن شاء الله تعالى.
نعم، هكذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أصل الرمي أو المشروعية في الرمي، ما أصله؟ على كل حال قيل فيه كلام كثير، قيل هذا وقيل إن إبراهيم إنما عرض له الشيطان لذبح ولده، والحق أن هذا لا يصح فيه نظر. وعلى كل حال الذي صح في هذا هو ما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. فالرمي هذا مشروع لأجل ذكر الله جل وعلا، لأجل إقامة هذا الذكر في هذه الأماكن التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسواء كان هذا أو ذاك، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأصل شرع أو هذا الفعل شرع لذكر الله جل وعلا. نعم.
فائدة: قال ابن القيم رحمه الله: سئل صلى الله عليه وسلم أن يبنى،
لعلك تقف على هذا، لأن هذه مسألة أخرى، وهي مسألة البناء في المشاعر المعظمة، البناء في المشاعر المعظمة التي يحتاج الناس إليها، فسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليها في لقائنا القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 81.
أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ويرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس ندبا، لقول جابر رضي الله عنه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. وأما بعد، فإذا زالت الشمس أخرجه الجماعة. قال في الإقناع وشرحه: فإن رمى بعد نصف ليلة النحر أجزأه الرمي إن كان قد وقف بعرفة، وإلا فبعده كطواف الإفاضة، لما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وروي أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافي مكة مع صلاة الفجر. احتج به أحمد، ولأنه وقت للدفع من مزدلفة فكان وقتا للرمي كما بعد طلوع الشمس. وحديث أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، محمول على وقت الفضيلة جمعا بين الأخبار. انتهى كلام الإقناع وشرحه. قد تقدم كلام ابن القيم رحمه الله على حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكورين، وذكر أن حديث عائشة رضي الله عنها هذا منكر، أنكره الإمام أحمد وغيره، وذكر في زاد المعاد أدلة إنكاره، فليراجع عند الحاجة إليه. وجزم الشيخ مرعي في غايته بأن وقت الحلق من نصف ليلة النحر لمن وقف قبله كرمي، والله أعلم. وإن غربت الشمس من يوم النحر قبل رمي جمرة العقبة فإنه يرميها من غده بعد الزوال، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد، فإن رمى بسبع حصيات دفعة واحدة لم يجزئه الرمي إلا عن حصاة واحدة يحتسب بها ويتمم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع رميات وقال: خذوا عني مناسككم، ويؤدب نصا من رمى أكثر من حصاة دفعة واحدة زجرا له وردعا لغيره عن الاقتداء به، ويؤخذ من هذا أن من فعل بدعة يؤدب لا سيما إذا خيف أن يقتدى به فيها، ويشترط علمه بحصول ما يرميه من الحصاف المرمى في جمرة العقبة وغيرها، لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته، فلا يزول عنه بالظن ولا بالشك، فلا يبرأ إلا بيقين. قال في المغني: وإن رمى حصاة فشك هل وقعت في المرمى أو لا لم يجزئه، لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته فلا يزول بالشك، وإن كان الظاهر أنها وقعت فيه أجزأته لأن الظاهر دليل، انتهى. قال في الشرح الكبير: وإن رمى حصاة فشك هل وقعت في المرمى أو لا لم يجزئه، لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته فلا يزول بالشك وعنه يجزئه. ذكره ابن البنا في الخصال: وإن غلب على ظنه أنها وقعت فيه أجزأته لأن الظاهر دليل، انتهى. قال الشيخ منصور: وعنه يكفي ظنه وقواعد المذهب تقتضيه، إلا أن يقال لا مشقة في اليقين، انتهى. قلت: المذهب اشتراط العلم بحصول ما يرميه من الحصى في المرمى، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ويرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس ندبا، لقول جابر: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. وأما بعد، فإذا زالت الشمس، هذا فيه بيان وقت رمي جمرة العقبة الفاضل، الوقت الفاضل، فأفضل وقت لرمي الجمرة جمرة العقبة هو الصباح يوم العيد بعد طلوع الشمس، هذا وقت رمي النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا جابر رضي الله عنه يخبر بالوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة يوم النحر، وأنه ضحى، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام دفع من المزدلفة قبيل طلوع الشمس، بعدما أسفر جدا دفع، ومن طريقه التقط الحصى ثم وصلها بعد ارتفاع طلوع الشمس وارتفاعها، وصلها ضحى صلى الله عليه وسلم، فرماها من بطن الوادي جاعلا منى عن يمينه ومكة عن يساره، هذا هو وصف رميه صلى الله عليه وسلم، أو صفة رميه صلى الله عليه وسلم، من هذا الموضع، من هذا المكان، في هذا الزمان، رماها من بطن الوادي هذا المكان، والزمان ضحى بعدما طلعت الشمس وارتفعت وصلها صلى الله عليه وسلم فرماها. فهذا هو الوقت الفاضل للرمي، لرمي جمرة العقبة يوم العيد. وأما وقت الجواز في حق الضعفة ومن في حكمهم من الزمنى والمرضى والصغار، فإنهم إذا دفعوا من مزدلفة وجاز لهم الخروج منها بعد منتصف الليل فإنه يجوز لهم الرمي، يجوز لهم الرمي. فهذا وقت جواز وهذا وقت فضيلة، ولا تعارض بين هذا وهذا. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الضعفة من أهله بأن يغادروا المزدلفة من آخر الليل، وإذا غادروا من هذا الوقت جاز لهم الرمي كما تقدم معنا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح الذي أخبرت فيه أن سودة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع آخر الليل قبل أن يأتي الزحام، فأذن لها قبل أن تدفع خوفا من حطمة الناس. وقالت عائشة رضي الله عنها ولا أن أكون استأذنت أحب إلي من نعم. فإذنه صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت لمن أذن له بالمغادرة هذا دليل على وقت الجواز. وقد تقدم الكلام على ذلك، وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى وكلام المؤلف رحمه الله تعالى. معنا قبل العيد، وذلك في صفحة 79 و600 حينما تكلم المصنف رحمه الله تعالى على أوقات الدفع من المزدلفة الخمس، ثم بعد ذلك واصل الكلام مع ابن القيم رحمه الله، وقوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وكان ذلك عند غيبوبة القمر وأمرهم. فالمسألة مرت معنا هنا على حديث عائشة وعلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وتكلمنا عنه في ذلك الحين. والمقصود أن من دفع من أهل الأعذار في هذا الوقت فإنه يجوز له أن يرمي، ومن تأخر ممن ليس من أهل الأعذار كالضعفة والمرضى والصغار والبدينين في أجسامهم، من كان سمينا ونحو ذلك، من تأخر من لم يكن من هؤلاء وتأخر فإن السنة في حقه أن يرميها بعد طلوع الشمس، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى وإن غربت الشمس من يوم النحر قبل رمي جمرة العقبة فإنه يرميها من غده بعد الزوال، يرميها من غده بعد الزوال، لقول ابن عمر رضي الله عنهما من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. وهذا مبني على مسألة أو على أصل اختلفوا فيه، وهو هل يجوز الرمي ليلا أو لا يجوز؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز الرمي ليلا، وعلى هذا مشى من قال بأن من غربت عليه شمس يوم النحر ولم يرمي فإنه يمسك عن الرمي لجمرة العقبة ويؤديه يوم غد يوم الحادي عشر. وذهب آخرون إلى جواز الرمي ليلا، ومن هؤلاء المجيزين شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وعموم المشايخ الذين نحن أدركناهم، فإنهم يقولون بذلك. بل شيخنا يقول إنه لم يثبت ولم يصح دليل على منع الرمي ليلا، وإذا كان لم يصح فالأصل حينئذ البقاء على الأصل وهو الجواز، وإن كان الأفضل هو الرمي ليلا نهارا، وإن كان الأفضل هو الرمي نهارا. وذلك بسبب كثرة الأعداد الهائلة التي أصبحت ترد في هذه الأزمنة المتأخرة، فإذا قيل بهذا أصبح فيه مشقة على الناس كبيرة جدا، وما دام قد جاز أيضا رميها من بعد منتصف الليل أو آخر الليل قبل غيبوبة القمر بعد غيبوبة القمر، إذا كان قد جاز رميها هناك فما المانع من رميها الآن كله ليل، أليس كذلك؟
بلى.
هذا الذي يظهر أيضا لي، فإن من رخص له من الضعف في الدفع بعد غروب القمر، إذا قلنا بغروب القمر أو بعد منتصف الليل عند من يقول به، أليس مثل هذا سيصل إلى منى ويرمي جمرة العقبة ليلة العيد قبل طلوع الفجر؟ أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك فهل رميه لها كان في الليل ولا في الصباح؟ أجيبه، في الليل ولا في الصباح؟ في الليل. فإذا جاز له في الأول أن يرميها ليلا جاز أيضا للآخر أن يرمي الآخر أن يرميها ليلا. لأن هذا اليوم، لأن الرمي في الليل إنما هو عن اليوم الذي غربت شمسه لا عن اليوم الذي سيأتي الآن. نحن حينما نقول يجوز الرمي ليلا، هل هو عن اليوم الذي سيأتي أو عن اليوم الذي فات؟ عن اليوم الذي غربت شمسه لا عن اليوم الذي سيأتي بعد. فإذا كان قد أذن له في الرمي لهذا اليوم قبل طلوع الشمس فلا أن يؤذن له بعد غروب الشمس في ليلة هذا اليوم من باب أولى، من باب أولى. وممن اختار القول الأول شيخ شيوخنا سماحة الشيخ محمد ابن براهيم رحم الله الجميع. وعلى كل حال، هذا الحديث إنما هو من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد جاء عنه رضي الله عنه بروايات أخرى، فهنا عندنا الرواية من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي، وجاء أيضا عنده في رواية عنه في رواية إذا نسيت رمي الجمرة يوم النحر إلى الليل فارمها بالليل. وإذا كان من الغد فنسيت الجمار حتى الليل فلا ترمه حتى يكون من الغد عند الزوال، ثم ارمي الأول فالأول. فهذه الرواية دالة على أن الأمر في حال النسيان، هذا باب. والباب الثاني أنه أذن له، بينما الأولى فلا ترمي، قال فارمها بالليل. فظهر من هذا أن هذا النهي عن رمي أيام الزوال. وعلى كل حال، الصحيح ما تقدم في إذنه صلى الله عليه وسلم للضعفة بأن يرموا قبل الطلوع وأن يفيضوا قبل طلوع الفجر، وإذا صح رميهم لها ليلة العيد بالليل فلا مانع من أن يرموها ليوم العيد في الليل، إذ الشاهد من ذلك حصول الرمي في الليل، وقد حصل في الليلة الأولى ليلا قبل الفجر، وحصل هنا في الليلة الثانية أيضا ليلا بعد ما غابت شمس يوم النحر. هذا هو الصحيح إن شاء الله، والحاجة تدعو إليه والضرورة تدعو إليه مع كثرة العدد وزحمة الحجيج. وقولنا تدعو إليه يعني إلى القول بالجواز، فإن كثرة الحجيج في بعض الأعوام، بل في أكثر الأعوام هذه التي أدركناها، ترى مع التوسعة العظيمة لمحلات الرمي ومواطن الرمي الثلاثة في الصغرى والوسطى والكبرى، والناس زحام عليها، وإذا كان هذا مع كثرة الناس وتفرقهم على الجمار الثلاث، فكيف بكثرتهم إذا اجتمعوا على جمرة واحدة؟ يكون الزحام أكثر وأكثر. والأمر إذا ضاق اتسع، والتيسير ولله الحمد، ما دام لا يوجد نص يخالف فيه فإن الأصل أن يقال بالتوسعة على الناس ما دام لم يأتي نص يمنع من ذلك. بل لو أراد القائل أن يقول بجواز الرمي إن إذن النبي صلى الله عليه وسلم ونص النبي صلى الله عليه وسلم معه لما أبعد كما سمعته. نعم. ثم قال فإن رمى بسبع حصيات دفعة واحدة لم يجزئه الرمي إلا عن حصاة واحدة، يعني لو جمع الحصى السبع في كفه فرماها مرة فهي كحصاة، السبع الحصيات رميها مرة تكون كحصاة واحدة، لا يجزئ هذا الرمي أبدا على هذا الشكل. فلا يظنن إنسان أنه قد رمى سبعا، فهو إنما رمى واحدة فيحتسب بها واحدة، وعليه أن يتمم الست البواقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها واحدة بعد واحدة، رمى هذه السبع الحصيات واحدة بعد واحدة ويكبر عليه الصلاة والسلام، رماها سبع رميات كل حصاة برمية مستقلة، وقال عليه الصلاة والسلام في هذا خذوا عني مناسككم، وذهب الإمام أحمد إلى تأديب من رمى أكثر من حصاة دفعة واحدة، يعني لو أخذ ثلاث أو أربع أو خمس أو السبع كلها ورماها دفعة واحدة، ذهب أحمد إلى أنه يؤدب. لما؟ حتى يتعظ هو وينزجر الآخرون، يتعظ هو وينزجر الآخرون عن الاقتداء به. وهذا يدل على ما؟ على أن هذا الفعل بدعة منكرة، من فعل هذا فقد ابتدع، فيؤدب على هذا، ولا سيما كما قال المصنف إذا كان هذا الإنسان ممن يخشى أن يقتدى به، مثل أن يكون رئيس الحملة، لو كان رئيس الحملة أو شيخ الحملة، حملة هذه الجماعة التي حجت، فيرون أنه محلش محل معرفة وقدوة، فرمى سبعا دفعة واحدة فرموا مثله، فإذا كان مثل هذا يخاف أن يقتدى به فإنه يؤدب حتى لا يقتدي به غيره. ويشترط في الرمي أو في صحته أن يقع في المرمى، يقع في الموضع في الحوض، وليس شرطا أن يصيب الشخص، ليس شرطا أن يصيب بحصاته العمود الشاخص، وإنما الشرط أن يقع في المرمى في الحوض الذي بني فيما بعد على الموضع، وهو في وقتنا المعاصر أوسع وأوسع. فالذي يشترط أن تكون الحصاة واقعة في هذا المرمى، فإذا وقعت فيه أجزأت ولو لم تصب العمود، فالشرط ليس إصابة الشاخص العمود، وإنما أن تقع في موقعها، فلا يزول هذا بالشك. يعني لو رمى وشك هل وقعت في الموضع أو لم تقع في الموضع، فإنه لا يبنى على هذا، ويأتي برمية بحصاة أخرى يرمي بها حتى يقضي على هذا الشك، ويتيقن بأن رميه وقع في محله. وإن رمى حصاة فشك هل وقعت في المرمى أو لا، كما قلنا فإن الأصل بقاء الرمي في ذمته وعدم براءة الذمة حتى إيش؟ حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أنها وقعت في المرمى، فإذا كان كذلك أجزأه إن شاء الله. نعم.
ولا يجزئ وضع الحصى في المرمى، لأن الوضع ليس برمي، بل يعتبر طرحها لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم.
يعني لو جاء بيده هكذا فيها السبع وقال بها هكذا رماها وضعها وضعا، هذا لا يجزي، هذا معناه. يعني لو وضعها في يده السبع كلها ثم جاء إلى الحوض ورماها فيه رميا، طشها طش، كبها هكذا رمي، هذا ليس برمي ولا يجزئه ذلك، بل لابد من أن يرمى بها رميا، يرفع يده بكل حصاة ثم يرميها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وقال خذوا عني مناسككم. نعم.
قال في الإقناع: ولو أصابت الحصاة مكانا صلبا في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى، أو أصابت ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرمى، أجزأته، لأن الرامي انفرد برميها، وكذا لو نفضها أي الحصاة من وقعت على ثوبه فوقعت في المرمى، أجزأته نصا لحصولها في المرمى، انتهى.
نعم.
قال مرعي في الغاية: ويتجه إن نفضها من وقعت عليه على من وقعت على ثوبه فورا، وأنه لا بد من رميها بيد، فلا يجوز الرمي بالقوس أو الرجل أو الفم.
نعم، لا يجوز الرمي بالقوس، وكذا مثله النبيلة التي ذكرنا بالأمس، هكذا النبيلة نبيلة الأطفال هذه التي يرمون بها العصافير على الأشجار لا يصح الرمي بها، كما رأيناه وقلت لكم بالأمس في الهواتف المحمولة ونقلوها من طرف هذا الحج في هذه السنة، رأوا شخصا قد اختضبت لحيته بالشيب وهو يرمي بالنبيلة، هذا لا يرمي، هذا لعب ليس رميا. وهكذا بالقوس كذلك مثله، ليس هذا رميا، لو رمى بهذه الطريقة فلا يصح. وكذلك لو رماها بفمه، يعني وضعها في فمه هنا ثم قال ثم طارت إلى الحوض، فمثل هذا لا يصح رميه بهذه الطريقة. وكذا لو وقف بعيدا وحطها على رجله مثل الكرة وشاتها رفسها فطارت في الهواء حتى وقعت في المرمى كما تطير الكرة الصغيرة، يقول هذا الرمي لا يصح، لا بد من أن يرميها بيده، فلا يصح هذا الرمي. نعم.
قال في المنتهى: فلو وقعت خارجه ثم تدحرجت فيه أو على ثوب إنسان ثم صارت فيه ولو بنفد غيره أي الرامي أجزأته، انتهى.
نعم.
قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى: قوله ثم صارت فيه يؤخذ من العطف بثم أنه لا تشترط الفورية، انتهى. قلت: وما اتجهه الشيخ مرعي من اشتراط الفورية وجيه، خصوصا في رمي الجمرات الثلاث بعد يوم النحر، فإنه لو رمى مثلا حصاة من الجمرة الأولى وتأخرت فلم تقع في المرمى إلا بعد رميه شيئا من الجمرة الثانية لحصل خلل في الترتيب، وهو شرط في الرمي، والله أعلم.
هذا الكلام فيه على مسألة الفورية، يعني لا بد أن تقع بالفور لا تتأخر. مثال: لو رمى من بعيد فجاءت على كتف إنسان على ثوبه فنفض ثوبه فتدحرجت منه على الحوض، هذا مقصوده رحمه الله، نفض ثوبه فوقعت منه في المرمى، هذا يجزي. لكن لو وقعت خارجه ثم تدحرجت مرة أخرى على ثوب إنسان ونفضه فوقعت، هل يجزي؟ هذا محل الكلام، بمعنى لو رماها فضربت في الشاخص في العمود فلم تقع في الحوض، رجعت على كتف إنسان ونشبت في ردائه، تتصور المسألة؟ رميتها فلم تقع في الحوض، ضربت في الشاخص ثم رجعت على وجه إنسان ممن هم حول الحوض قريبون منه، فعلقت بردائه يوم العيد، علقت هذه الحصاة بردائه فنفض رداءه من هذا الذي أحس به فتدحرجت فوقعت في الخارج ثم تدحرجت في الحوض، فحينئذ هذا هو محل الاختلاف في الصورة، هل يشترط الفورية أو لا تشترط الفورية، بمعنى أنه لا بد أن تقع في الحوض بعد الرمي بها فورا أو أنه لا يشترط ذلك، فمن اشترط الفورية لم يعتد بالصورة الثانية الأولى، ومن لم يشترط الفورية صحح هذه الصورة. ونحن نقول الذي يظهر والعلم عند الله أنها ما دامت وعادت ووقعت فيما في الحوض فإنها تجزئه إن شاء الله. نعم.
وقال ابن عقيل في مسألة: ما إذا نفض الحصاة من وقعت على ثوبه لا تجزئه، لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني دون الأول. قال في الفروع وهو أظهر، قال في الإنصاف وهو الصواب، قال الشيخ منصور وهو كما قال. قلت والمذهب الإجزاء كما تقدم، ولكن
المذهب أنها تجزي. لما؟ لأنها عادت في الحوض، عادت في الحوض. نعم.
ولكن ما ذهب إليه ابن عقيل وجيه، لا سيما وقد استظهره ابن مفلح في الفروع وصوبه المرداوي في الإنصاف.
واستظهار ابن مفلح له مكانته وقوته، وله مكانته وقوته عند الحنابلة، وذلك لما قلنا لكم سابقا في اعتمادهم كثيرا على الفروع وقولهم إنه إيش؟ مكنسة المذهب، يعني جامع للأقوال التي وردت عن علماء المذهب، وهو من المحققين رحمه الله تعالى. نعم.
وصوبه المرداوي في الإنصاف وارتضاه الشيخ منصور والله أعلم.
هذا وجه، يعني الخلاف فيه له وجه، لكن المذهب الإجزاء، المذهب الإجزاء. نعم.
وإن رمى الحصاة فاختطفها طائر قبل حصولها في المرمى، أو ذهبت بها ريح عن المرمى، لم يعتد له بها لعدم حصولها في المرمى، والمرمى هو مجتمع الحصاء لا نفس الشاخص.
نعم، هذه صورة أخرى. لو رمى الحصاة، يقول المصنف لو رمى الحصاة، هذا الرامي لو رمى الحصاة فاختطفها طائر بمنقاره قبل حصولها في المرمى، قبل أن تقع في المرمى، أو ذهبت بها الريح، هذا يوم أن كان المرمى مكشوف، نعم، أو وقعت خارج المرمى بسبب الريح، لم يعتد له بها، لم يعتد لهذا الرامي بهذه الرمية، بهذه الحصاة، لعدم حصولها في المرمى. ومثله لو رمى ووقعت على شمسية إنسان، المظلة هذه، فضربت خارج المرمى. ومثله لو رمى فضربت في رأس إنسان وذهبت خارج المرمى. ومثله لو رمى فجاءت في يد شخص يرمي فوقعت في يده وضربت بيده ثم عادت خارج المرمى. كل هذه الصور متصورة، متصورة الوقوع في وقت الرمي، خصوصا والأيدي هكذا تضرب، وأنت إذا بعدت ورميت ووقع في يد أشخاص، بعض الأشخاص، فمع تحريكهم أيديهم إلى الخلف للرمي تأتي الرمية في يد أحدهم فترجع إلى الخلف فلا تقع في المرمى. الشاهد والخلاصة أنه إذا رمى بها وحال بين وقوعها، بينها وبين وقوعها في المرمى أي شيء فوقعت خارجه، لم يعتد بها، وعليه أن يستبدلها بحصاة أخرى. نعم.
قال الشيخ سليمان بن علي في منسكه تنبيه: المرمى الذي تترتب عليه الأحكام بقولهم يعتبر حصول كل حصاة في المرمى هو الأرض المحيطة بالميل المبني.
الميل المبني يعني الشاخص، هذا الميل، الميل المبني هو العمود الشاخص، سمي ميلا تشبيها له بالميل، ميل المكحلة. نعم.
فلو طرح الحصاة في رأس البناء لم يعتد بها،
لم يعتد بها
لأنها لم تحصل في المرمى. انتهى.
نعم.
ملخصا،
لو ضربت في رأس الشاخص في رأس الميل ولم تقع في المرمى لم يعتد بها، لأن المطلوب هو إيش؟ والميل حفظكم الله إنما جعل في السابق لكثرة الجمع على هذه المنطقة التي هي منطقة الحوض، فالبعيد لا يرى المنطقة. أنا الآن أمامي مثلا 20-30-40 صف من البشر، فأنا لا أكاد أرى المرمى الذي بني عليه الحجر هذا، الحوض، صح ولا لا؟ فجعل هذا الشاخص في الوسط ليبين للبعيد أن هذا الموضع هو موضع الرمي، فاحرص على أن تهدف عليه ويصيبه
رميك، فأنت إذا رميت في هذه المنطقة من بعيد أنت دائما تستشهد بهذا المرمى، بهذا الشخص، أنه هو المنطقة التي هي محل الرمي، فبني لأجل ذلك. وإلا قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك شيء من هذا، لأن المكان واضح يراه الناس جميعا، هذه الدائرة التي يرمى فيها الحوض. نعم، بل الأحواض ما استحدثت إلا بعده. نعم.
قلت: إذا طرح الحصاة في رأس البناء كما يفعله كثير من الحجاج فتدحرجت في المرمى المحوط بالبناء في الجمرات الثلاث فإنها تجزئه، أما إذا بقيت على رأس البناء فإنها لا تجزئه فيما يظهر لي، والله أعلم.
نعم، لأنها لم تنزل، لم تقع في المرمى، وإنما بقيت على رأس الشاخص، ومثله لو ضربها وخرجت خارج المرمى، فكلا الصورتين ففي كلا الصورتين لم تقع الحصاة في محل الرمي. نعم.
ويكبر مع كل حصاة لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر.
نعم.
ويقول مع كل حصاة: اللهم اجعله حجا مبرورا، أي مقبولا. يقال: بر الله حجه، أي تقبله.
جاء هذا من حديث ابن مسعود: اللهم اجعله حجا مبرورا، هذا من قول من؟ ابن مسعود. وأما التكبير فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي تقدم معنا، ففي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وجاء في حديث ابن مسعود الذي تقدم معنا بالأمس أنه رمى وقال هذا، ثم قال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه صورة
البقرة.
تذكرونه ولا لا؟ أليس كذلك؟ هكذا مر معنا. فإضافة التكبير هنا، فذكر التكبير هنا إنما هو من حديث جابر، وإضافة اللهم اجعله إنما هو من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا الذي تقدم معنا بالأمس. نعم، وسيأتي مزيد بيان له. نعم.
يقال: بر الله حجه، أي تقبله، وذنبا مغفورا وعملا مشكورا، لما روى حنبل عن زيد بن أسلم قال: رأيت سالم بن عبد الله استبطن الوادي ورمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: اللهم اجعله، فذكره. فسألته عما صنع، فقال: حدثني أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة من هذا المكان ويقول كلما رمى مثل ما قلت، وكذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقوله.
نعم، فثبت الآن عندنا هذا من طريق ابن مسعود، ومن طريق ابن عمر، ومن طريق ابن عباس، ومن طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
ويرفع الرامي للجمار يمناه حتى يرى بالبناء للمفعول، حتى يرى بالبناء للمفعول بياض إبته، لأن في ذلك معونة على الرمي.
قال: نعم. ويرفع
الرامي للجمار يمناه حتى يرى بالبناء
يمناه، يعني يده اليمنى. يرفع الرامي للجمار الذي يرمي الجمرات، يرفع يده اليمنى. نعم.
حتى يرى بالبناء للمفعول بياض إبته، لأن في ذلك معونة على الرمي.
نعم. قال: لأنه إذا رفع يده كاملة هكذا سيرى بياض الأبط، بياض الإبط، فحينئذ يكون هذا أعون له على الرمي. أما إذا قال هكذا رميه ضعيف، فإذا رفع يده يكون أعون له يكون أعون له على الرمي، فيرمي برفع لليد. نعم.
قال في المغني والشرح: فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ثم ينصرف ولا يقف. انتهى.
يرفع الرامي يده، فإذا رفع يده ورمى وفرغ من هذا الرمي ينصرف بعد ذلك ولا يقف ولا يستقبل القبلة ولا يدعو عند جمرة العقبة يوم العيد، وإنما بعد الفراغ ينصرف مباشرة، ينصرف مباشرة. وذلك لأنه بحاجة إلى الانصراف في هذا اليوم، فناسب أن ينصرف بعد الفراغ مباشرة. ينصرف إلى ما؟ إلى الهدي إن كان معه هدي فينحره، يستغل الوقت. إن لم يكن معه هدي ينصرف فيحلق، فإذا حلق تنظف وتطيب وأفاض إلى مكة، أفاض بالبيت، فيطوف ويسعى إن لم يكن قد سعى قبل، وإن كان متمتعا يسعى وجوبا السعي الثاني للحج، لأن السعي الأول لما؟ للعمرة. أما القارن والمفرد فإنما يسعيان إذا لم يكونا سعيا مع طوافهما الأول، فإن كان قد سعيا فليس عليهما إلا الطواف، فهو إذن بحاجة إلى التبكير وإلى الانصراف بعد الرمي مباشرة، فهذا المناسب له الانصراف، لأن الأعمال كثيرة عنده في هذا اليوم، بخلاف الوقوف للدعاء في أول يوم التشريق. لما؟ لأنه مستقر بمنى لا شيء عنده، وهكذا اليوم الثاني من أيام التشريق لأنه مستقر بمنى إذا كان ممن لم يتعجل، وهكذا اليوم الثالث لأنه سيودع وينصرف، وهذا آخر عهده بالمشاعر فيستغله بدعاء ثم ينصرف. وبعد رمي جمرة العقبة حتى في الأيام الثلاثة لا يدعو، لأن المناسب له هو الانصراف، وإنما الدعاء مع الأولى ومع الثانية. نعم.
قال في المنتهى والإقناع وغيرهما من كتب المذهب: ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن ندبا. انتهى. لحديث عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبي بكر الكوفي قال: لما أتى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ثم قال: والله الذي لا إله غيره، من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: يرمي جمرة العقبة مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. انتهى. قلت: وما ذكره الأصحاب من استقبال القبلة عند رمي جمرة العقبة هو استناد على رواية الترمذي المذكورة، وقد روى هذا الحديث البخاري، وفيه: وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه. وكذلك رواه مسلم وأبو داود، ولفظه: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى.
نعم، يعني
ابن إبراهيم المعنى.
نعم، يعني اللفظ للأول والثاني بمعناه. قوله:
قال أنبأنا شعبة عن الحكم.
قوله
عن
ولفظ قوله رحمه الله: وكذلك رواه مسلم وأبو داود، ولفظه: حدثنا حفص بن عمر، هذا لفظ أبي داود، ومسلم ابن إبراهيم، مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي من كبار شيوخ أبي داود. المعنى يعني أن اللفظ لحفص بن عمر الحوضي ومسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي. مسلم بن إبراهيم هو الأزدي الفراهيدي من كبار شيوخ الإمام أبي داود رحمه الله، وحفص بن عمر هو الحوضي. فيقول أبو داود حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى، يعني اللفظ لحفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعناه. نعم. قال
أنبأنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما انتهى إلى الجمرة العقبة جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات.
لما انتهى
إلى الجمرة الكبرى.
أيوة، ما هو العقبة؟ لما انتهى إلى الجمرة الكبرى. أيوة. وهي العقبة لكن اللفظ الكبرى، ولا هي ما في كلام. نعم.
لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. انتهى. وما رواه البخاري ومسلم وأبو داود هو الصحيح، وما رواه الترمذي وابن ماجه شاذ في إسناده المسعودي وقد اختلط، والله أعلم.
المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي الهذلي الكوفي، هذا اختلط. ومثله روايته لا يعارض بها رواية الثقات. نعم. فرواية البخاري ومسلم وأبي داود عليها المعول، يعني جعل الجمرة أمامه ومنى عن يمينه والبيت عن يساره كما تقدم معنا بالأمس، تذكرونه ولا لا؟ العقبة هكذا أمامه، وهنا الشاخص فهو يرمي متجه إلى الشمال مائل قليلا إلى شماله الغربي، هذه الناحية هكذا، فاتجاهه ليس إلى البيت. هذه هي الرواية الصحيحة التي في البخاري ومسلم وأبي داود. أما رواية الترمذي فضعيفة، رواية الترمذي وابن ماجة التي فيها المسعودي ضعيفة، وعلى ذلك فالقول قول من قال إنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي جاعلا منها مسجد الخيف عن يمينه والكعبة عن يساره، هذا هو الصحيح. أما الرواية الثانية فهي رواية ضعيفة منكرة. نعم.
وقوله في الحديث سورة البقرة خصها بالذكر لأن كثيرا من أفعال الحج مذكور فيها، فكأنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك، منبها بذلك على أن أفعال الحج توقيفية، ويحتمل أنه خص سورة البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام، والله أعلم.
على كل حال، سواء كان هذا أو ذاك، فالمراد بهذا الاقتداء بمن أوحي إليه بهذه المناسك، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين هذه المناسك، وهو الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فوجب علينا اتباعه عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، فيجب اتباعه في هذا. نعم.
وله رمي جمرة العقبة من فوقها، لأن عمر رضي الله عنه جاء والزحام عند الجمرة فرماها من فوقها. قال في الإقناع وشرحه: وله رميها أي جمرة العقبة من فوقها لفعل عمر رضي الله عنه. انتهى. قال في المنتهى وشرحه: وله رميها أي الجمرة من فوقها لفعل عمر رضي الله عنه لما رأى من الزحام عندها. انتهى. لكن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو رمي جمرة العقبة مستقبلا لها، والبيت عن يساره ومنا عن يمينه، وقد استبطن الوادي وقال لتأخذوا عني مناسككم، فاتباع سنته صلى الله عليه وسلم أولى من الأخذ بفعل عمر رضي الله عنه من رميها فوقها. قال ابن حجر العسقلاني وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها أي جمرة العقبة جاز، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، والاختلاف في الأفضل. انتهى كلامه.
صحيح، وهذا هو الحاصل الآن، فإنه بعد أن أزيلت العقبة الجبل هذا الأمامي الذي في ظهرها في ذلك الحين كان الناس لا يرمونها إلا من المواجهة، لما أزيل الجبل أصبح الناس يرمونها من جميع النواحي، فمن حيث الجواز يجوز رماها من اليمين ولا من الشمال وإلا من الجنوب وإلا من الشمال، من جميع النواحي الأربع يجوز يجزئ والله الحمد، لكن السنة أن يرميها كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم. والآن وقد ذهب الجبل بقي موضعه، فمن أراد أن يتقصى لاتباع السنة فإنه يأتي إليها في مثل هذا الموضع هكذا، ثم يستدير عليها ويقف أمامها هكذا من هنا ثم يرميها، أو يأتيها من قبل ثم يواجهها ثم يرميها، فيقع مسجد الخيف على يمينه، وأسواق ابن داود الآن الحالية ومحلات الحلاقين عن يساره، فيأتي وجهه إليها فيرميها. إذا رماها على هذا النحو فقد أصاب في صفة رميه صفة رمي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الشمال أو من الغرب أو من الشرق فإنه يجزئ ذلك ولله الحمد. فالإجزاء شيء والأفضلية شيء آخر، الأفضلية شيء آخر، وإلا الناس جميعا يجوز لهم أن يرموا من جميع الجهات. نعم.
وقولهم له رمي جمرة العقبة من فوقها، وذلك أن هناك عقبة معتلية في جانب الجمرة، وقد أزيلت العقبة في زماننا هذا، فما ذكره العلماء في كتبهم من الآثار وأقوال العلماء من الآثار وأقوال العلماء من ذكر رمي جمرة العقبة من فوقها، إنما كان ذلك قبل إزالة العقبة التي في ظهر الجمرة المذكورة شمالا شرقا.
نعم.
وكان إزالة العقبة في شهر جمادى الأولى سنة 76 و300 وألف، وزوال العقبة لا يؤثر
يعني في عهد الملك سعود رحمه الله تعالى، لأن الملك عبد العزيز رحمه الله توفي في أول 73 سنة 73 و300 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا كان في عهد الملك سعود رحمه الله تعالى.
وزوال العقبة لا يؤثر في حكم الرمي المتعلق بالجمرة، من أن
وقد بني أيضا عليها بعدما أزيلت، بني عليها شيء هكذا مثل الجدار في أول ما أزيلت العقبة، فكان الناس يرمونها من هذه النواحي هكذا مثل فتح الكتاب، بني عليها في ظهرها جدار إشارة إلى العقبة الموجودة في هذا المكان، ثم أزيل مع الجسر الذي كان قبل هذا، أزيل كاملا لما توسع المرمى الأول، أزيل ثم أزيل النهائي الإزالة النهائية في هذا المرمى الحالي الذي ترونه، ووسع الله على المسلمين فالحمد لله، وجزى الله القائمين بذلك خير الجزاء. نعم.
وزوال العقبة لا يؤثر في حكم الرمي المتعلق بالجمرة، من أن الأفضل رميها مستقبلا لها، منا عن يمينك ومكة عن شمالك.
نعم، زوال العقبة لا يؤثر فعلا كما قلت لكم قبل قليل، من أراد أن يتقصى ويتبع السنة جاء إلى الجهة التي تكون فيها منى عن يمينه ومكة عن يساره ويستقبل الجهة الشمالية الشرقية قليلا، فحينئذ يرمي. فإذا فعل هكذا فقد أصاب صفة رميه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يقف الرامي عند جمرة العقبة بل يرميها وهو ماش بلا وقوف عندها، لقول ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما.
نعم.
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف، رواه ابن ماجه وروى البخاري معناه من حديث ابن عمر. قال في شرح الإقناع والمنتهى: ولضيق المكان أي عندها،
وقال أي عند العقبة. نعم، ضيق المكان عندها يعني الجبل. نعم، مخنق مضيق. نعم.
وقال ابن القيم وقيل وهو أصح: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها. انتهى. ويأتي
معنا في التشريق. نعم.
فائدة: يكره طرد الناس عند رمي الجمار، لحديث أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله العامري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة، ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك.
ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني تنحى تنحى. نعم.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه، وهو حديث أيمن بن نابل، وهو ثقة عند أهل الحديث. ورواه ابن ماجه من حديث قدامة بن عبد الله المذكور، ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر على ناقة له صهباء، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك.
نعم.
ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، يروى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس.
متى يقطع التلبية الحاج؟ إذا شرع في الرمي، إذا شرع في الرمي يقطع التلبية ويبدأ حينئذ بالتكبير. نعم.
يروى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وميمونة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وطاووس وسعيد بن جبير والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه الجماعة. ورديفه يومئذ أعلم بحاله من غيره.
نعم. هذه قرينة تفيد زيادة العلم، هذه قرينة، قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى، من مزدلفة إلى منى. وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه حينما أتى المشعر الحرام، أفاض وأردفه، فهو اللصيق بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة من مزدلفة إلى منى، فما نقله إلينا عليه المعول. لماذا؟ لأنه أعرف وألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة الزمنية من غيره، فرديفه يومئذ أعلم بحاله. وقد أخبرنا أنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم. ومعنى رمى يعني ابتدأ برميها. نعم.
ويستحب قطع التلبية عند أول حصاة، لما في بعض ألفاظ حديث الفضل: حتى رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة، رواه حنبل في المناسك. وهذا بيان يتعين الأخذ به. وفي رواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة دليل على أنه لم يكن يلبي، ولأنه يتحلل بالرمي، وإذا شرع فيه قطع التلبية كالمعتمر يقطع التلبية بالشروع في الطواف.
نعم.
تنبيه: عبارة الأصحاب صريحة في أنه لا يقطع التلبية إلا إذا ابتدأ في رمي جمرة العقبة، فهل إذا أخر رميها حتى طاف للإفاضة وسعى يلبي حتى يرميها أم لا؟ ظاهر عبارتهم أنه
يعني الآن جاء بالعكس، لو حصل العكس الآن شرع في صورة عكسية، يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة فقطع التلبية، سيأتينا هل هو في أولها ولا في آخرها هذا باب آخر، لكن لو فرضنا أن إنسانا قدم يوم النحر الطواف والسعي وأخر إيش الرمي كما جاء ذلك في بعض الأحاديث، كما في حديث أسامة بن شريك قال زرت قبل أن أرمي، زرت يعني البيت يعني أفضت يعني طفت طواف الإفاضة قبل أن أرمي، فلو زار البيت إنسان قال أنا قبل الزحمة هناك أذهب أطوف وأسعى وأرجع، أو كان جاهلا جهل فذهب يطوف ويسعى قبل أن يرمي، فهو إلى الآن لم يرمي صح ولا لا؟ فهل يبقى ملبيا لأن التلبية لا تنقطع إلا عند الرمي، أو أنه المقصود التحلل ولا يبقى ملبيا؟ هذا الذي سيتكلم عليه المصنف الآن. نعم،
ظاهر عبارتهم أنه يلبي حتى يشرع في رميها لإطلاقهم ذلك.
نعم،
والذي يترجح عندي أنه إذا شرع في طواف الإفاضة يقطع التلبية كما يقطعها المعتمر إذا شرع في طواف العمرة، لأن طواف الإفاضة شروع في التحلل كالشروع في الرمي وأولى، ولأنه إذا حلق بعد الطواف حصل له التحلل الأول، فلم يبق وجه لمشروعية التلبية بعد التحلل مع أنه لم يرمي جمرة العقبة. هذا ما ظهر لي والله أعلم.
والذي ظهر للمصنف هو الذي يظهر لي والنفس إليه تميل. الذي ظهر للمصنف رحمه الله الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر هو الذي يظهر لي والنفس إليه تميل، وذلك للأمرين اللذين ذكرهما. أولا أن المعتمر لا يزال يلبي حتى يبتدئ فيما في الطواف، فإذا بدأ في الطواف انتهى، طواف ركن. هكذا أيضا الزائر الذي جاء حاجا فنزل من مزدلفة فزار البيت كما في حديث أسامة بن شريك زرت قبل أن أرمي، فإذا جاء إلى البيت فطاف ثم حلق حصل له التحلل ولا لا؟ بل حصل له التحلل بما هو أعظم من التحلل بالرمي والحلق، واضح؟ أرأيتم لو واقع أهله قبل الطواف هل هو كمواقعته أهله بعد الطواف بعد طواف الزيارة؟ تقدم معنا العام لا، لأن المواقع لهم قبل هذا يفسد الحج أليس كذلك؟ والمواقع لهم بعد ذلك لا يفسده، فالشاهد أتى بشيء من المحللات له من الإحرام أعظم من الرمي ألا وهو الطواف بالبيت، فإذا طاف بالبيت وحلق ما عاد بقي عليه إلا الرمي، فالذي يظهر والله أعلم أنه يقف عن التلبية، بينما ظاهر عبارات الحنابلة صريحة في أن التلبية لا تقطع إلا بالرمي، لا تقطع إلا بالرمي، لأنهم يقولون يستحب له التلبية حتى يشرع في الرمي. طيب الآن صاحبنا لم يشرع في الرمي فيبقى على الاستحباب، هذا ظاهر العبارة على افتراض هذه الصورة العكسية، افتراض هذه الصورة العكسية، العكسية التي هي خلاف الأصلية، فالأصلية الرمي ثم الحلق ثم الطواف، الآن طاف ثم حلق ثم بقي الرمي، الأصل الرمي ثم يحلق ثم يذهب البيت يطوف، هذا ذهب طاف ثم حلق ثم رجع يرمي، هذه الصورة العكسية. إذا فعل هذه الصورة العكسية فهل يلبي أو لا يلبي؟ هذا من زيادة إيش؟ من زيادة التدقيق والتفريع وحسنه عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم.
فائدة: أصل مشروعية الرمي كما في مثير الغرام الساكن لابن الجوزي أنه لما فرغ أبونا إبراهيم عليه السلام،
هكذا تسمية المصنف له، والذي نعرفه وطبع به مثير العزم الساكن، الذي نعرفه وطبع به الكتاب مثير العزم الساكن، والمصنف رحمه الله ذكر أنه اسمه مثير الغرام الساكن، وهو مطبوع لابن الجوزي إلى أشرف الأماكن. نعم.
وأصل مشروعية الرمي كما في مثير الغرام الساكن لابن الجوزي أنه لما فرغ أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بناء البيت أتاه جبريل فأراه الطواف ثم أتى به جمرة العقبة فعرض له الشيطان، فأخذ جبريل 7 حصيات وأعطاها إبراهيم، وأخذ 7 أيضا وقال له ارمي وكبر، فرميا وكبرا حتى غاب الشيطان، ثم أتى الجمرة الوسطى فعرض لهما الشيطان ففعلا كما تقدم، ثم أتي الجمرة القصوى فعرض لهما ففعلا كذلك، انتهى. قلت: وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى، وسكت عنه أبو داود. وأما الترمذي فقال: إنه حديث حسن صحيح. فاتضح من هذا الحديث أن أصل مشروعية الرمي هو أيضا لإقامة ذكر الله تعالى، ويأتي في فصل ثم يرجع من أفاض إلى مكة شيء من أحكام رمي الجمار إن شاء الله تعالى.
نعم، هكذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أصل الرمي أو المشروعية في الرمي، ما أصله. على كل حال قيل فيه كلام كثير، قيل هذا وقيل إن إبراهيم إنما عرض له الشيطان لذبح ولده، والحق أن هذا لا يصح، فيه نظر. وعلى كل حال الذي صح في هذا هو ما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. فالرمي هذا مشروع لأجل ذكر الله جل وعلا، لأجل إقامة هذا الذكر في هذه الأماكن التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسواء كان هذا أو ذاك، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأصل شرع أو هذا الفعل شرع لذكر الله جل وعلا. نعم.
فائدة: قال ابن القيم رحمه الله: سئل صلى الله عليه وسلم أن يبنى،
لعلك تقف على هذا، لأن هذه مسألة أخرى، وهي مسألة البناء في المشاعر المعظمة، البناء في المشاعر المعظمة التي يحتاج الناس إليها، فسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليها في لقائنا القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.